بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا في الإبدال بين الحروف المتجاورة في المخرج الواحد، وقد انتهينا من الهمزة والعين وما تم فيهما من الإبدال، وأخذنا أيضا الإبدال الذي تم بين العين والغين في هذه الحروف المتجاورة في المخرج. واليوم بإذنه تعالى نتكلم عن القاف والكاف. بين العين والغين لم يمر معنا إلا كلمة الغين في بغداد، بعضهم يبدلها إلى بغداد، ولم تمر كثير من الكلمات. وكلمة أيضا لعني أيضا لغني، يعني كلمات قليلة جدا تسمع ولا يقاس عليها، ولعله قد تنسب إلى القضية اللدغة في اللغة أو الخطأ اللغوي، ولا يمكن أن تقاس، وإن وردت في الروايات عن العرب ولكن لا يمكن القياس عليها. أما القاف والكاف فهذه المسألة من المسائل المهمة في الأصوات اللغوية، فنخرج الغين والقاف والكاف مما فوق مخرج الغين والخاء. يقول ابن جني في وصف مخرجيهما: من أقصى اللسان مخرج القاف، ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف. فمن هذا الوصف إذن هما متجاوران في المخرج، فما يتم بينهما من الإبدال يكون من الحروف المتجاورة في المخرج الواحد. وردت كلمات في اللغة العربية في الفصحى وفي غيرها في اللهجات العامية، ورد إبدال بين حرف القاف وحرف الكاف. من هذه الكلمات كلمة كشط وقشط. كشط وقشط، هناك إبدال بين الكاف والقاف، وكذلك أمتك وأمتق. إذا شرب الفصيل من ضرع أمه اللبن فيخرج صوتا ما بين الشفتين والثدي عند مص الحليب من ثدي أمه، يعني اللبن. فهذا الصوت الذي يحدث قسم يقول أنه أمتك أمتك، وقسم يقول أمتق. وسميت مكة أيضا لأن مكة تقع في وادي، وينحدر إليها الماء مما حولها من الأراضي من الوديان أو من المرتفعات، فسميت مكة لأنها اجتماع للمياه التي حولها، فكأنها مصب أو كأنها مجمع لما ينحدر من السفوح على الجبال التي تحيط بمكة المكرمة شرفها الله تعالى، فتسمى بهذا الاسم. وبعضهم يذهب إلى أن كلمة بكة إنما هو للمكان الذي يزدحم فيه الناس، ففي أي نقطة يزدحم الناس في مكة، يعني كأنه بكة جزء من مكة، فالمكان الذي يزدحم فيه الناس من تلك المنطقة من تلك الأراضي المقدسة، المكان الذي يزدحم فيها هو مكان الطواف في مكة، فتلك البقعة تسمى بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فالبيت في وسط تلك البقعة، في وسط تلك البقعة المباركة. فهذا الإبدال بين الكاف وبين القاف. بعض القبائل العربية مثل بني تميم ينطقون بالقاف لأنهم يميلون إلى الشدة والجهر في الحروف بالأصوات، بينما قريش تميل إلى اللين وتميل إلى الهمس لأنها قبيلة متحضرة ليست قبيلة بدوية كتميم وكأسد من القبائل العربية. فقريش تميل إلى الكاف فتقول كشطة، بينما بنو تميم يميلون إلى وكذلك بنو أسد يميلون إلى القاف فيقولون قشطة بالقاف كعادتهم في التنبير وفي الأصوات القوية، وقريش تميل إلى التليين في هذه الكلمات. هناك من يقول بأنه هذا رأي آخر في هذا الإبدال، يقول أنه يقول إن الكاف التي نسمعها من قريش أو القاف التي نسمعها من بني تميم ومن بني أسد ليست هي في الأصل هذا الصوت الذي نسمعه، وإنما الأصل لهما يعني للكاف وللقاف التي قالوا بأن فيها إبدالا، الأصل فيها قاف، فالقاف الفارسية والهندية هذه اللفظة يعني هذا الصوت الذي هو بين القاف والكاف يخرج صوت آخر وهو القاف بين القاف والكاف. وكما ترى فإنه عندما تجرب أنت في لسانك أن تخرج هذا الحرف من قريب من أقصى الحلق ما بعد الخاء وما بعد الغين يأتي الكاف ثم القاف، فأخرج من بينهما حرفا تجد أنه القاف، وطبعا لا ليس له صورة في اللغة العربية، الصورة المرسومة للكاف والصورة المرسومة للقاف. فبعضهم يصطلح أن يضع هذا الاصطلاح مثلا يكتب مثلا الكاف بهذا الشكل، فعندما يريد أن يقول قال باللهجة العامية العراقية يقول قال، فيضع هكذا بالاصطلاح في العراق هكذا القاف أو هكذا، فهذه تعادل هذا الصوت، هذا الرمز في العراق يعادل هذا الصوت، وهي كالجيم المصرية باللهجة العامية. فالمصرية يقولون مثلا في كلمة مثلا جمل جمل، فهي هذا الصوت يعادل الجيم المصرية، وعند بعض اليمنيين أيضا من اليمن الجنوبي أيضا يقولون إلى الآن ويستعملون القاف بهذا الكلمة بمعنى القاف. هذه قالت سرقالة باللهجة العامية العراقية. هذا الرأي يقول بأن هذا الصوت الذي هو حرف القاف هو الأصل لهذين الحرفين، لحرف القاف ولحرف الكاف التي أو اللذان تم بينهما الإبدال، ويقول لا إبدال، وإنما هو الأصل الأصيل من القبائل العربية اليمنية كانت تنطق بهذا الحرف على هذا الشكل، ويستشهد بأبيات من الشعر على لهجتهم. قال شاعرهم ولا أقول ولا أقول لقدر القوم قد نضجت ولا أقول لباب الدار مكفول. وهنا طبعا بالكتب اللغوية التي أوردت هذا البيت يكتبونها بهذا الشكل، ولكن سوف أضع خطا تحت كل كلمة سوف يختلف الصوت فيها، وهذه طبعا مشكلة في قضية الرموز التي ترمز للأصوات. هنا المقصود بها بالقاف اللي هي مثل الجيم المصرية، وكذلك هنا أيضا هذه نقصد بها هذه القاف، وكذلك هنا أقول هذه القاف حتى وكذلك هذه ليست مكفول من كفلة وإنما هي من قفلة مكفول، ولا أقول لباب الدار مقفول، فهذه هي القاف المقصود فيها. ففي البيت معنى ذلك أربعة هي قاف وينطقها اليمنيون، وإلى الآن طبعا حتى أنت تسمع في للمحدث أو لخطيب الجمعة في اليمن يخطب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فعندهم هذه لهجة فصحى وقبائلهم تنطق بهذه القاف على هذه الشاكلة، لا يوجد عندهم كذلك يعني الصحافة والإذاعة وما شابه ذلك ينطقون في تلك المناطق بهذا الشكل. هذه القاف تلفت نظرنا إلى العراقيين وبعض الشاميين من المناطق المحادة للعراق وبعض الجانب الشرقي من إيران، العرب الذين يسكنون في الجانب الغربي من إيران، الجانب الشرقي من العراق والمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية، وكذلك في كثير من بقاع الجزيرة العربية الآن في اللهجة العامية وليس في الفصحى ينطقون القاف بالقاف، فيقولون قال قلت باللهجة العامية، ومثلا كلمات أخرى أيضا يقلبونها إلى هذا الحرف، يعني بدل القاف يقولون قاف. فيا ترى هل أنه هذه القاف التي تنطق الآن باللهجة العامية هي منبثقة من تلك القبائل العربية اليمنية التي لا زالت إلى الآن تنطق هذه القاف بالقاف؟ هذا هو السؤال، لأنه هناك كلمات كثيرة الآن يعني العراقيون مثلا ينطقونها بحرف القاف ولا ينطقونها بحرف القاف كما هو في الفصحى. من طبعا كلمات كثيرة، يعني مثلا نقول افرض رقي، مثلا نقول مثلا افرض دق، مثلا دق، مثلا بدل ما نقول شق نقول شق باللهجة العامية، وبدل ما نقول مثلا صفق نقول صفق، فنقلب هذه القاف إلى قاف. فهل يا ترى أنه هذه وكذلك بقية الشعوب التي أشرت إليها قبل قليل وهي منتشرة في هذه البقاع الجغرافية من العالم الإسلامي، فكلهم ينطقون بهذا الصوت بهذا الشكل. بعضهم يذهب يقول لا، أنه هذه القاف في هذه الشعوب بما أن اللحن بعد توسعة رقعة الدولة الإسلامية ودخول غير العرب بالعرب ففشى اللحن واختلطت اللغات، فاقتبس هؤلاء السكان العرب المجاورون للشعوب الفارسية والهندية والتركية اقتبسوا منهم هذا الصوت ولم يكن في الأصل عند العرب، ولكن الحقيقة أن هذا الصوت هو موجود في هذه القبائل اليمنية التي أشرت إليها. بعضهم يقول لا، أنه كلمة قشط وكشط كل منها أصل ولم يتم بينهما إبدال، يعني قشط على الأصل وكشط على الأصل، وهذا أيضا رأي يحتاج إلى أيضا دليل لكي يثبت. هناك أيضا كلام في قضية كلمة بكة ومكة، كلام لبعض اللغويين يقولون حول هذه الآية المباركة، قال سبحانه: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. محل الشاهد كلمة مكة. وفي قوله تعالى: للذي ببكة، للذي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يقولون البيت الذي بمكة احتمل القائل أن يقول إن البيت العتيق مكانه موضع كذا من مكة، يعني لو لم يذكر كلمة بكة أنه ما هي فائدة ذكر هذه الكلمة بكة، مع أنه ذكرت آية أخرى كلمة مكة. وهنا ملاحظة مهمة، أنه لا يوجد خلاف في كلمة مكة وبكة لدى القراء، يعني بكة في موضعها تقرأ بكة ومكة في موضعها تقرأ مكة، لا يوجد خلاف. فقد يسأل سائل: لماذا ذكرت هنا بكة وهناك مكة؟ والقرآن الكريم دقيق جدا في استعمال الكلمات في موضعها. فيقول هذا القائل: إن البيت العتيق مكانه موضع كذا من مكة، وليس هذا الموضع، ولكن لما حدد بالموضع الذي يزدحم فيه الناس في الطواف انتفى احتمال القول أنه لم يكن هو في هذا المكان، وقد كان البيت قبل أن تكون مكة حيث أسكن إبراهيم عليه السلام ذريته عنده، ثم تكاثر الناس حوله فكانت البلدة. فيمكن على هذا أن نقول إن بكة هي الأصل ويراد بها الأرض التي يطوف الناس فيها مزدحمين حول البيت، ثم لما أرادوا تسمية البلدة أبدلوا الباء ميما بين الحرفين لما بين الحرفين من وحدة المخرج لتقارب لتجاور المخرجين وليفرقوا بين الكلمتين، فوافق اللفظ الجديد أصلا من أصولهم وهو المك. المك هو المص، مثل ما يمص الرضيع الحليب من ثدي أمه، الذي من معانيه أيضا الإهلاك والإنقاص. أيضا كلمة مك ومق، مق ومكة، ليس فقط معناه امتصاص الحليب من الضرع أو انحدار الماء وتجمعه في نقطة معينة، لا، وإن من معنى المك أيضا الإهلاك، يعني أن هذا المكان، هذا البيت، من أراد به سوءا أهلكه الله، فسميت مكة لأنها تهلك من أراد بها سوءا. أيضا هذه من المعاني، فرأى أصحاب المعاجم أنها سميت بذلك لهذا المعنى، وبعضهم قال لقلة مائها، قال لقلة مائها، وذلك أنهم كانوا يمتكون الماء فيها أي يستخرجونه، وقيل سميت مكة لأنها كانت تمك من ظلم فيها وألحد أي تهلكه، لسان العرب مادة مكة. أبو علي اللغوي يرى أن هذا المك، مك الماء أي مصه، فكأنها لانخفاضها تمكه، تمك الماء لأنه في وادي تقع، البيت الحرام يقع في وادي. فهذه آراء اللغويين في هذا. فعلى هذا الرأي يكون المك مقابل المق، وحينئذ يكون هناك إبدال بين مكة يعني ميم كاف فتحة ومقة ميم قاف فتحة، أيضا بين القاف والكاف. ننتقل الآن إلى حرفين آخرين أيضا متجاورين في المخرج، وهما الراء واللام. الراء واللام، هذه الكلمات التي وردت أيضا لا يقاس عليها وليست منتشرة بشكل كبير، وهي قليلة الاستعمال، ولكن لتقارب هذين المخرجين، يعني مخرج الراء واللام، قد يحدث فيها في بعض الكلمات بعض الإبدال، حتى أن الأطفال أحيانا مثلا عندما تصعب عليه كلمة راح يقول لاح، لأنه أسهل على اللسان لقرب مخرج اللام من الراء، فبدل أن يقول راح يقول لاح. فهذا المخرج، مخرج الراء واللام، كما يصفه ابن جني يقول عن مخرج اللام والراء: من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب، والرباعية والثنية مخرج اللام، ذلك هو مخرج اللام. ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون، ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء. فإذا مخرج الراء قريب إلى مخرج اللام، ولذلك يحصل هذا الإبدال بين المخرجين. وذكروا بعض الكلمات بين الحرفين عفوا، وذكروا بعض الكلمات وردت فيها إبدال بين اللام والراء. قالوا، ذكر ابن جني هذا المثال: قولهم امرأة جربانة وجلبانة، يعني إما نقول جربانة أو جلبانة، هذان الصوتان يعني اللام والراء فيهما إبدال. يقول: إذا كانت صخابة، من الجلبة، من الجلبة يعني الصوت الصاخب، فالمرأة التي تعطي أو تتكلم بصوت صاخب فتسمى جربانة أو جلبانة. بعضهم قال لا، لا يريد ابن جني هذا المعنى، أو لا يريد العرب عفوا هذا المعنى الذي ذكره ابن جني، وإنما جربان من التجريب وجلبان من الصخب والصوت العالي، وهذان لغتان، وليس بعضهم قال هذان لغتان ليس اللام بدل الراء. قال قولهم أيضا، يأتي مثال آخر في قلب الراء إلى اللام غير كلمة جربانة وكلمة جلبانة، يعني مثال آخر، يعني ابن جني يقول: قولهم في الدرع نثر ونثلة، نثر ونثلة. نكتب هذه الكلمات جربانة وجلبانة وكلمة نثر ونثلة. قولهم في الدرع، يعني درع نثرة ودرع نثلة، فعلى هذا يكون الراء بدلا من اللام لقومهم، لقولهم يعني ورد عن العرب هذا الكلام: نثل عليه درعه، ولم يقولوا نثرها، فاللام أعم تصرفا، يعني كأنه اللام أبدلت بدل عن الراء. ولأنه عندما يرجعون إلى الأصل لابد أن يرجعونها إلى الحرف الأصلي وهو الراء، فكأنهم هنا أبدلوا من الراء إلى اللام، فالأصل نثر وقالوا نثل، فعندما أرجعوها إلى الأصل قالوا نثل عليه درعه ولم يقولوا نثرها، فمعنى ذلك أن اللام هنا هي الأصل والراء هي التي أبدلت من اللام. هذا أيضا من المثال على نثر ونثر نثل. قال بعض اللغويين في كلمة جلبان وجربان، يقول جلبان من الجلبة والصياح لأنها صخابة، وأما جربان فمن جرب الأمور وتصرف فيها. وعلى هذا الرأي لا يكون هناك إبدال بين اللام والراء. لماذا؟ لأنه جرب لها معنى وجلب جلب لها معنى آخر، فلا يكون هناك إبدال، وإنما لكل كلمة معنى مستقل. ننتقل الآن إلى حرفين متجاورين آخرين، ويبقى إن شاء الله هذا آخر هذا الباب، يبقى عندنا فقط الحروف المتقاربة، ثم ننتقل إلى إن شاء الله المقاطع الصوتية. الحرفان الآخران اللذان تم بينهما الإبدال هما اللام والنون، حرفاء اللام والنون. اللام والنون مخرج اللام والنون كما يصفهما ابن جني في كتابه سر الصناعة، يقول من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، هذا مخرج اللام. ومخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، فهما إذن من الحروف المتجاورة في المخرج، مشتركان في طرف اللسان، لأن كلا الحرفين يخرج من طرف اللسان، ويشتركان أيضا في صفة الجهر، لأن كلا الحرفين أيضا مجهوران، لأنهما من الحروف التي بين الشدة والرخاوة، أيضا هذه صفة جديدة غير صفة الجهر، أن حرف اللام وحرف النون أيضا بين الشدة والرخاوة. ذكرت هناك كلمات ولكنها أغلبها معربة ليست عربية، ولكن تم فيهما الإبدال، وهذه الكلمات يبدو أنها فارسية الأصل، فأذكرها كما هي موجودة. وفيها ثلاث لغات معربة: كلمة طبر زد أو طبر زد بالدال باللغة العربية، الأصمع ينقل هذه الكلمة كلمة طبر زد، يعني كأنه طبر باللهجة العامية العراقية طبر، باللغة الفارسية الطبر أو الطبر ما أدري بالضبط يعني، بس الحرف الطاء، يعني أنه الطاء باللغة العربية والتاء نحن نقول الطبر باللهجة العامية العراقية نقول الطبر، فالأصل التاء لهذه الطاء، والراء التي هي فيها هذه اللغات الثلاثية، يقول عن الأصمع أن في الكلمة ثلاث لغات معربات، وذكر أن أصل الكلمة بالفارسية ثبر زد، كأنه يراد نحت، يعني الذي هو احنا نقول بالعراقي رأس القند السكر، يعني الذي هو له رأس وقوي وكأنه منحوت بالفأس، والفأس يقصدون بها الطبر الفأس، فهذه هذا باللغة الفارسية، يقول الأصمعي بالفارسية تبرزت كأنه يراد نحت من نواحيه بفأس، والتبر بالفأس بالفارسية، ومن ذلك القبر زد من التمر لأن نخلته كأنما ضربت بالفأس، يعني هناك نوع من التمر يسموه قبر زد. ويبدو أن السكر المراد هنا هو ما كنا نسميه في بغداد بالكلة أو القند أو رأس القند، هذا الاسم هو مشتق من ذلك المعنى الفارسي ومن هذا الإبدال الصوتي في هذا الحرف، لأنه يكون على شكل مخروط فكأنه نحت بالفأس يعني القبر يعني التبر بالفارسي، ويكون قويا متماسكا لا يكسر إلا بقوة، فكأنهم يريدون أن نحته أو كأسه أو كسره يكون بالفأس كناية عن قوة تماسكه. ويلاحظ إجماع اللهجات الثلاث على إبدال التاء من تبر إلى طاء فيقولون تبر، ثم اختلف في الحرف الأخير فبعضهم أقره دالا طبر زد، وبعضهم جعله نونا طبر زن طبر زن، وبعضهم لاما فقال طبر زل باللام، يعني هناك ثلاث لغات طبر زن وطبر زل وطبر زد. وما دامت الكلمة معربة فإنه يجوز أن يكون الذي أبقى الدال فيها أخذها عنه بعضهم فأبدل الدال لاما وبعضهم أبدلها نونا، لأن الكلمة ما دام معربة قد كل قبيلة من العرب استلمتها وعربت فيها كما تشاء، لكنها وردت في الكتب اللغوية في الكتب اللغوية في المعاجم. وقد يكون العكس، هناك تغيير. أما التمر الطبرزد، هناك نوع من التمر أيضا يسمى طبرزد، فنحن نقول أيضا في اللهجة البغدادية التبرزل تبرزل بالتاء المكسورة التبرزل واللام، ولم نسمعهم يقولون تبرزد ولا تبرزن تبرزل يعني، فأيضا هناك إبدال آخر في قول أمر القيس يقول فسحت دموعي في الرداء كأنها كلا من شعيب ذات سح وتهتاني. فهناك إبدال في تهتان من تهتال، يعني أبدلت اللام في تهتال إلى النون في بيت إمر القيس. هذا باختصار شديد ما ورد من الشواهد. وهناك قولهم هتل وهتن هتل وهتن، يعني من هطل وهتل، فيقولون سحائب هطل وسحائب هتل، وهناك أيضا سحائب هتن، فيكون هناك إبدال بين الطاء والتاء وبين اللام والنون، فتكون كأن هناك في قال في لسان العرب سحائب هتل باللام وهتن بالنون وهطل بالطاء واللام وليس بالتاء والنون وبالتاء والنون. ثلاث لغات اكتبها احسن حتى تكون واضحة للسامع والقارئ. قال في اللسان سحائب هتل هتل و هتن وهتن هطل، يعني معنى هذه الكلمتين هتل وهتن معناها هطل. هذا في اللسان، إلا أن كلمة هطل هي الأكثر في الاستعمال في اللغة العربية، لذلك يكون للدارس للدراسات الصوتية يعتبر هذه هتن وهتل مبدلة من الطاء ومن اللام في اللغة العربية. ابن السكيت في هذا يقول: من أن الهتن والهتل فوق الهطل. يعني ابن السكيت يعطي لكلمة الهتن والهتل معنى آخر ويعتبر هذه سحاب فوق الهطل، فعلى هذا لا يكون هناك إبدال إذا أعطينا لكلمة هتن وهتل معاني غير الهطل معناها خرجت عن الإبدال. آخر موضوع في إبدال الحروف هو الحروف المتقاربة. الحروف المتقاربة، الحروف المتقاربة نأخذ منها الثاء والفاء، هناك يعني الإبدال بين الحروف المتقاربة.
الحروف المتقاربة،
نأخذ أمثلة من هذه بين التاء والفاء، الإبدال بين التاء والفاء مثل كلمة الثوم والفوم. الثوم بالتاء والفوم بالفاء، فقد ورد في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها، وفومها بالفاء. فالثاء والفاء، أن الفاء أبدلت من الثاء، فتقارب هذين الحرفين في المخرج هو الذي سبب إبدال هذه الثاء إلى فاء. هناك كلمة أيضا الجدث، ويعني القبر والجدث والأثافي. الأثافي، الأثافي يعني الحجارات الثلاث التي يوضع عليها القدر عند الطبخ، عندما يطبخون يضعون هناك ثلاث حجارات ثم ينصبون عليها القدر في الطبخ أو الماء للغلي، فتسمى بالأثاثي. أيضا أبدلوها فقالوا الأثاثي، الأثاثي، وقالوا في ثناء الدار فناء، فناء الدار، فناء الدار. وفي كلمة ثم قالوا ثم، وكلمة عاثور قالوا عافور، وكلمة النفي قالوا النفي. نعم، الآن نورد بعض الشواهد على هذا الإبدال في هذه الحروف، أيضا الثروغ والفروغ، أيضا من الكلمات المبدلة الثروغ والفروغ. قال من هذه الشواهد قوله: وبلدة مرهوبة العافور. فالعافور هي بالأصل العاثور، فأبدلت الثاء بدل الثاء فاء وصارت العافور. وكذلك عندما يرجعون هذه الكلمة يقول ابن جني: إذا وجدنا للفاء وجها نحملها فيه على أنها أصل لم يجز الحكم بكونها بدلا إلا على قبح وضعف تجويز. كأنه يذكر قاعدة لهذا المعنى، يعني إذا كان هناك كلمة مثل كلمة ثوم لو كانت لها معنى ووجه غير كلمة ثوم فلا تحمل على أنها إبدال. فيقول كذلك قد تكون كلمة عافور من العفر وليس من ومنه كلمة العفريت. يقول إلا أنه لم يلبث أن جعل القول بالإبدال هنا ضعيفا لأنه يمكن أن تكون كلمة عافور من العفر وهو الشدة، قال ومنه عفريت، فالعفريت من العفر يعني شديد البأس والقوة، وهنا يعني فالعافور على القول بالإبدال من العثرة أو الوقوع في الشر كما ذكر، ويكون المعنى أن هذه البلدة وبلدة مرهوبة العافور يعني مرهوب شرها أي قوية وشديدة، وهي على القول بالأصل من العفر بمعنى الشدة، ويكون المعنى أنها مرهوبة شدتها، وفرق بين الشر والشدة. وإبدال الصوت من الصوت الذي نتكلم عليه لا يغير شيئا من المعنى كما في كلمة مثلا ثم وثم، فثم تستعمل في الموارد التي استعملت فيها ثم، ثم بالثاء ثلاث نقط وثم بالفاء نقطة واحدة، وجدث وجدث أيضا تستعمل كلا الكلمتين أحدهما مكان الآخر في المعنى، وفنى ويفنى. هذه الكلمات وردت واستعملت كل منها في معنى الآخر، ولم ترد فيها لغات حتى نقول لا يتم فيها الإبدال، وعلى هذا فهي من الإبدال بين الفاء والثاء، وليس على أن تكون كل كلمة منها أصل أو لغة في هذا المعنى. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم هذا الموضوع، ونأخذ إن شاء الله تعالى المقاطع الصوتية وكيفية تقسيم الكلمة والحروف في الأصوات.